تحدث باسم الخارجية الإيرانية إسماعيل بقائي المحادثات المقررة عقدها يوم غد في عمان اختبارا لنوايا الولايات المتحدة ومدى جديتها، مضيفا أن إيران تعطي للدبلوماسية فرصة حقيقية بحسن نية ويقظة كاملة. أكد الرئيس الإيراني مسعود بيزشكيان أن العلاقات مع العراق من أهم مجالات السياسة الخارجية الإيرانية. جاء ذلك بتصريحات بيزشكيان خلال مكالمة هاتفية مع نظير العراقي عبد اللطيف رشيد، أعرب فيها عن أمله لإجراء لقاء مباشر لتبادل وجهات النظر حول سبل تعزيز العلاقات بين البلدين وتوسيعها بما يخدم استقرار الشعبين. ومن جانبه أعرب رشيد عن استعداد العراق لأي نوع من التعاون والتنسيق مع الجمهورية الإسلامية في سبيل أمن ورفاه البلدين وبقية شعوب المنطقة. أعلنت وزارة الصحة في غزة أن مستشفيات القطاع استقبلت خلال الساعات 24 الماضية 26 شهيدا وعشرات المصابين، وأفادت مصادر طبية باستشهاد 12 فلسطينيا جراء قصف للاحتلال الإسرائيلي على بيت لاهية شمالي القطاع وخان يونس في جنوبه. وفي اليوم 25 من استئناف العدوان على قطاع غزة أنذر الجيش الإسرائيلي الفلسطينيين في مناطق بأحياء الزيتون والشجاعية والتفاح شرق مدينة غزة بإخلاء منازلهم قبل مهاجمتها. هذا وتداول الإعلام العبري التقارير عن قرب إبرام صفقة جديدة بشأن تبادل الأسرى واستعداد تل أبيب للموافقة عليها، فيما أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قرب إعادة الأسرى. للمزيد من التفاصيل إليكم هذا التقرير.
تقارير عن صفقة جديدة، فيما يتحدث الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عن اقتراب إعادة الأسرى الإسرائيليين من قطاع غزة. التقدم نحو التوصل إلى صفقة تبادل جديدة أكده مصدر سياسي لموقع i24 نيوز العبري. كما تتوالى الأنباء في الإعلام العبري عن زيادة احتمال إبرام صفقة خلال أسبوعين واستعداد تل أبيب للتصديق على مقترح الصفقة الذي يدرسه الكابينت، وقد يؤدي للإفراج عن 5 أسرى إسرائيليين، ليخرج مكتب رئيس وزراء الكيان الإسرائيلي بنيامين نتنياهو معلنا عن إبلاغه عائلات الأسرى مفاوضات جارية واجتماعه مع وفد التفاوض وقادة أجهزة الأمن بمن فيهم رئيس الشباك رونين بار لتقييم مسألة الأسرى بعد تلميح صحيفة يدعوت أحرنوت العبرية بأن صبر الرئيس الأمريكي بدأ في النفاد وأنه قد لا يمنح نتنياهو أكثر من 3 أسابيع لوقف الحرب. عائلات الأسرى التي طلبت من ترامب إبرام صفقة تعيد جميع الأسرى دفعة واحدة تلقت منه رسالة رد أكد فيها العمل على صفقة شاملة. كما أبلغ المبعوث الأمريكي للمنطقة ستيف ويتكوف عائلات الأسرى بأن أياما قليلة وسيتم الانتهاء من صفقة جادة، بل وأعلن المبعوث الأمريكي لشؤون الأسرى آدم بولر استعداد واشنطن للحوار مع أي أحد من أجل الإفراج عن الأسرى. الرئيس الأمريكي خلال اجتماع مع حكومته في البيت الأبيض أكد على حلحلة الأمور وكشف أن إدارته تتواصل مع حركة حماس وتل أبيب لإعادة الإسرائيليين قريبا. مفاوضات تبادل، قال منسق شؤون الأسرى والمفقودين الإسرائيليين بالحكومة جال هيرش إن واشنطن تجريها وسط تعتيم شديد، إلا أن الكيان يستمر في التواصل مع الأمريكيين والدول الوسيطة.
قالت وسائل إعلام عبرية إن جنود احتياط بشعبة الاستخبارات في جيش الاحتلال انضموا إلى الدعوة المطالبة بوقف القتال في غزة وإعادة الأسرى. يأتي ذلك بعد نشر نحو 1000 من عناصر سلاح الجو الإسرائيلي رسالة تدعو إلى وقف الحرب على غزة، فيما وقع العشرات من ضباط البحرية السابقين رسالة مشابهة رافضة للعدوان على القطاع. وفي سياق موازن انضم 100 طبيب عسكري في الاحتياط إلى هذه الدعوة، كما قدم المئات من أعضاء هيئة تدريس مؤسسات التعليم العالي داخل الكيان رسالة مماثلة تتضمن المطلب ذاته. اعتبرت مفوضية الأمم المتحدة لحقوق الإنسان أوامر الإخلاء الصادرة من جيش الاحتلال في قطاع غزة قرارات تهجير، وأكدت المفوضية الأممية أن طبيعة هذه الأوامر تثير مخاوف جدية من إجلاء السكان المدنيين من هذه المناطق بشكل دائم، مشيرة إلى نقل الأهالي قسرا إلى مساحات تزداد تقلصا. هذا وشددت على أن تهجير السكان داخل الأرض المحتلة يرقى إلى الترحيل القسري، معتبرة ذلك انتهاكا لاتفاقية جنيف وجريمة ضد الإنسانية. كما انتقدت المفوضية الأممية محاصرة عشرات آلاف المدنيين في رفح جنوبي القطاع دون وسيلة خروج أو الحصول على المساعدات. أحرقت قوات الاحتلال منزلا للاجئين بمحيط مخيم جنين بالضفة الغربية بعد أيام من احتلاله وتحويله إلى ثكنة عسكرية. وعزز الاحتلال وجود قواته بالضفة الغربية بمناسبة عيد الفصح اليهودي، فيما هجرت وحداته سكان مربعين سكنيين في مدينة طول كرم شمالية الضفة. إلى ذلك اندلعت مواجهات بين الفلسطينيين وقوات الاحتلال بمناطق متفرقة من الضفة، مثل قرية كفر قدوم في قلقيلية وقرية بيتا جنوبية نابلس وقرية كوبر في شمال رام الله. أفادت مصادر محلية بتعرض عدة مناطق بالعاصمة اليمنية صنعاء لعدوان جوي أمريكي جديد. وأوضحت المصادر أن الطيران الأمريكي استهدف بأربع غارات منطقة الحاوري في مديرية همدان شمالية غرب صنعاء ومديريتي بني حشيش وهمدان قرب صنعاء وجبلي فج عطان ونقم بعشر غارات متتالية. ومن جانبه أكد قائد حركة أنصار الله السيد عبد الملك الحوثي أن العدوان الأمريكي لن يضعف القدرات العسكرية اليمنية، بل يدفع بها للتطوير أكثر فأكثر، لأنها تعتمد على أسس إيمانية متجذرة. بهذا نختم معكم النشرة بالعناوين الرئيسية. مستشار قائد الثورة الإسلامية يؤكد أن إيران تحاول التوصل إلى اتفاق حقيقي وعادل. وصول أكثر من 20 شهيدا إلى مستشفى القطاع خلال الساعات الماضية. و تواصل تقديم العرائض الرافضة للعدوان على غزة بمختلف صنوف جيش الاحتلال. أشكركم أعزائي الكرام طيب المتابعة والسلام عليكم.
هذه إذاعة طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
ويستبشرون بالذين لم يلحقوا بهم ألا خوف عليهم بل هم يحزنون.
الفائزون. إطلالة على سيرة شهداء المقاومة.
بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الأطائب، أيها الأفاضل، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وهذه إطلالة أخرى نطل بها وحضراتكم على مقتطفات من سيرة شهيد من شهداء المقاومة البواسل. إنه الشهيد القائد رافع سلامة، عضو المجلس العسكري العام لكتائب القسام وقائد لواء خان يونس بقطاع غزة. كان أحد أشد المقربين للضيف ومن أبرز القادة المخططين لعملية طوفان الأقصى. شارك في التخطيط للعديد من العمليات ضد الجيش الإسرائيلي خلال الأعوام العشرين الماضية، وأبرزها أسر الجندي الإسرائيلي جلعاد شاليط شرقي رفح صيف عام 2006. ولد القائد المجاهد رافع سلامة في مخيم خان يونس بقطاع غزة، ونشأ في أسرة قدمت العديد من الشهداء، كان في مقدمتهم والدته التي استشهدت أثناء هجوم إسرائيلي على منزل العائلة، وخاله هو جواد أبو شمالة عضو المكتب السياسي لحركة حماس والمقرب من زعيمها في غزة الشهيد القائد يحيى السنوار. استشهد أبو شمالة في بداية القصف الوحشي الذي قام به العدو الصهيوني على قطاع غزة بعد عملية طوفان الأقصى. بدأ سلامة مسيرته المهنية في مدرسة الحوران الإعدادية التابعة لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين الأونورفا في مخيم خان يونس، قبل أن يستقيل من أجل الانضمام إلى صفوف المقاومة في قطاع غزة. التحق بكتائب الشهيد عز الدين القسام في أول تسعينيات القرن العشرين، عين قائدا لكتيبة خان يونس القرارة التي كانت تحت قيادة محمد السنوار، قبل أن يتولى قيادة لواء خان يونس عام 2016. أعزائي الكرام، اتهمه الاحتلال بالتخطيط وتنفيذ عمليات أدت إلى مقتل عشرات الإسرائيليين، منها عملية عمر طبش عام 2005 التي شهدت تفجير غرفة مخصصة لضباط جهاز الأمن الداخلي الإسرائيلي الشباك في موقع أروحان العسكري وسط قطاع غزة. كما كان للشهيد رافع سلامة دور في أسر الجندي الإسرائيلي جلعاد شاليط عام 2006، وشارك أيضا في عملية أحمد أبو طاحون عام 2007 المعروفة باسم صيد الأفاعي 3، التي استهدفت قوة إسرائيلية خاصة توغلت شرق مدينة رفح. يقول إعلام الكيان إنه كان مسؤولا عن الخطط القتالية والدفاعية لحركة حماس أثناء عملية الجرف الصامد العصف المأكول عام 2014. تعرض سلامة لمحاولات اغتيال متكررة، من بينها استهداف جيش الاحتلال الإسرائيلي منزله في غزة عام 2021، إذ تعمد الاحتلال تدميره واعتبره جزءا من البنية التحتية الإرهابية حسب تعبيره. ويعد سلامة أحد أبرز المخططين لعملية طوفان الأقصى التي أطلقتها المقاومة الفلسطينية في 27 أكتوبر 2023 ضد مستوطنات غلاف غزة. وعرض الاحتلال مبلغ 200,000 دولار أمريكي لمن يدلي بمعلومات عنه. في 13 من يوليو تموز 2024 أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي اغتيال رافع سلامة في غارة استهدفت مخيم المواصل النازحين جنوبي قطاع غزة إلى جانب قائد هيئة الأركان محمد الضيف. وفي 30 من يناير كانون الثاني 2025 نعاه المتحدث باسم كتائب القسام المجاهد أبو عبيدة. يا فارسا بذل الحياة رخيصة، بوركت شبلا للمعالي تنزع، دمك المنارة تهتدي بشعاعها، سفن الفداء الماردات الشرع. مستمعين الأفاضل، شكرا لجميل متابعتكم وإصغائكم، إلى اللقاء بإذن الله.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
معارج النور، دروس في شرح الصحيفة السجادية.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين. السلام عليكم أعزائي المستمعين ورحمة الله تعالى وبركاته، أهلا بكم وأنتم تتابعون معنا شرح الصحيفة السجادية المباركة. لازلنا في دعاء الإمام السجاد عليه السلام في الإلحاح على الله تبارك وتعالى، وقد وصلنا وإياكم إلى قوله سلام الله عليه:
فأسألك يا مولاي سؤالا من نفسه لاهية لطول أمله، وبدنه غافل لسكون عروقه، وقلبه مفتون بكثرة النعم عليه، وفكره قليل لما هو صائر إليه.
الإمام سلام الله عليه يتحدث هنا بلسان الإنسان، يتحدث بلسان الكثير منا. أسألك سؤال من نفسه لاهية لطول أمله، يتحدث عن الناس، الناس أغلبهم هكذا لاهون عن الله تبارك وتعالى وعن الحاشر وعن القبر لطول الأمل. والحياة الدنيا عندما نراها وننظر إليها هي حياة لهو، كما وصفها القرآن الكريم بأنها دار لهو ولعب في أكثر من آية كريمة. لهو ولعب لبعض الناس طبعا، يعني بعض الناس لا يتخذونها لهوا ولا لعبا، لكن لعموم الناس كما ترى أنت انظر إلى العالم، هذه المليارات من البشر الحقيقة يلهون ويلعبون لا أكثر ولا أقل، وإن كانوا يتصورون أنهم إنما يعيشون حياة جدية. أنا دائما أشبهها بلعبة كرة القدم، هي لعبة تسمى لعبة كرة القدم، لكن اللاعبون لما يدخلون إلى الساحة إلى الميدان وتبدأ اللعبة ينسون أنهم يلعبون، ولهذا تتوتر أعصابهم، ربما يتشاتمون يتضاربون يبكون في كثير من الأحيان، وهي الحال أنها لعبة. كذلك الحياة الدنيا لبعض الناس، للبعض الآخر لا، هي متجر أولياء الله، مسجد أولياء الله، لكن للكثير من الناس إنما هي لهو ولعب. ويظل هذا الإنسان يلهو ويلهو ويلعب إلى أن تنتهي حياته الدنيا، في تلك الساعة يندم، ولكن لا يفيد الندم ولا تحين مناص. لهذا القرآن يقول للنبي صلى الله عليه وآله وسلم: ذرهم يخوضوا ويلعبوا ويلههم الأمل، تركهم، هؤلاء الذين لا يؤمنون بالله خليهم يخوضون، تركهم يلعبون يلهون، النتيجة ما هي؟ النتيجة أنه هذه الدنيا تنتهي، اللهو ينتهي، اللعب ينتهي، ويصير الإنسان أمام الله عز وجل حيث يحاسبه على ما قدمت يداه، والشاطر والناجح والذكي هو من ينجح في ذلك الامتحان. فنفسه لاهية، هذا اللهو ناتج من ماذا؟ ناتج من طول الأمل. سؤال من نفسه لاهية لطول أمله، يعني متى الإنسان يلهو في حياته؟ عندما يصاب بطول الأمل، يعني ما يفكر بالموت، ما يفكر بالقبر، ما يفكر بالآخرة، يعيش في الحياة الدنيا وكأنه خالد فيها. الإنسان اللي دائما يتذكر الموت، يتذكر الرحيل عن الدنيا، يتذكر الآخرة، ما يلهو، يعيش حياته بصورة جدية، يقول أنا ورائي يوم عبوس قمطرير، فيستعد لذلك اليوم. الإنسان اللي يلهو من هو؟ اللي عنده طول أمل، الذي لا يفكر بالموت ولا يفكر بالآخرة ولا يفكر بالقبر. لهذا شوف الربط في كلام الإمام عليه السلام: فأسألك يا مولاي سؤال من نفسه لاهية. لماذا؟ قال لطول أمله، فسبب له طول الأمل، وبدنه غافل لسكون عروقه. ما دام الإنسان في صحة جيدة يغفل الإنسان، يغفل عن الله تبارك وتعالى، لكن لما يمرض شوف يتوجه إلى الله عز وجل. يعني واحد إذا أصابه مرض من الأمراض، من الأمراض المستعصية مثلا، وعجزت الأطباء عنه، شوف يتوجه إلى الله عز وجل، توجه كامل، انقطاع تام، إلهي شافني من هذا المرض. لكن هذا الإنسان بمجرد أن يرد الله عليه صحته وصير صحته سليمة، تراه يغفل عن الله عز وجل. فما دام الإنسان بصحة، ما دام عروقه ساكنة، ما عنده ألم، ما عنده وجع، يغفل. نعم، عندما يتوجع، عندما يمرض، تلك الساعة يتذكر، وكأنه في طول الخط هو ناسي أن عنده إله، عنده رب ينبغي أن يقوم بحقه وبأداء حقه. في ساعة المرض، في ساعة الألم، في تلك الساعة يتوجه إلى الله. هذا هو شأن الإنسان، بدنه غافل لسكون عروقه، وقلبه مفتون بكثرة النعم عليه. فتنة القلب، القلب المفتون هو القلب الذي يسقط في الاختبار والابتلاء، ويلهو ويلعب ويقسو ويفسد، نتيجة ماذا؟ نتيجة للنعم. لأنه الفتنة، الفتنة هي فتنة القلوب، يعني الفتن تتوجه للقلب، ولهذا قلبه مفتون، لأن الفتن الاختبارات لقلب الإنسان. العمل الخارجي صورة عن القلب، صورة عن ملكات القلب، الأعمال القلبية. فلهذا الفتنة وإن كانت خارجية، لكن الفتنة تتوجه إلى العقل، إلى القلب، إلى الفؤاد. القلب الإنسان، لأن هو الإنسان هو القلب، باعتبار لا قيمة للإنسان بلا قلب، القلب، العقل، الروح، هي معاني مشتركة في الروايات، هي التي تفتن. تارة تفتن بالفقر، وتارة تفتن بالغنى. بعض الناس يفتنون بالفقر، وبعض الناس يفتنون بالغنى. ربما تكون فتنة الفقر أخف من فتنة الغنى. يعني بعض الناس الذين يفتنون بالغنى قد تكون فتنتهم صعبة جدا. لماذا؟ لأن الذي يفتن بالفقر يلتجئ إلى الله عز وجل، يرجع إلى الله، يدعو الله، يكون قريب من الله عز وجل. لكن بعض الناس لما يفتنون، يختبرون، يبتلون بالغنى، يبتعدون عن الله عز وجل، يلهون، تقسو قلوبهم. وأنا دائما ما أقول أن الفقر يذكر والنعمة تسكر. كثير من الناس يبتلون بالنعمة، يفتنون بالنعمة، فيسقطون في الامتحان. ولو فتنوا وابتلوا بالفقر لكان خيرا لهم، لأن الفقر يشد الإنسان إلى الله، لا أقل أنه الإنسان يطلب من الله الغنى، أن ييسر أمره، ييسر حاله. بينما الفتنة بالغنى قد تبعد الإنسان عن الله عز وجل. وقال الله: وإياكم من مضلات الفتن جميعا، والحمد لله رب العالمين.
كنتم وبرنامج معارج النور، قدمه سماحة السيد محمد الشوكي.
بسم الله الرحمن الرحيم، وبه تبارك وتعالى نستعين. أحبة الخير والإيمان، سلام من الباري عليكم ورحمة وبركات. نعيش دقائق مفيدة نافعة مع خلاصة محاضرة لفضيلة الشيخ حسن الصفار. موضوع بحثي الطيب هو أعمال الخير.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. قال الله العظيم في كتابه الحكيم، بسم الله الرحمن الرحيم: إن تبدوا الصدقات فنعما هي، وإن تخفوها وتؤتوها الفقراء فهو خير لكم، صدق الله العلي العظيم. حين تتنوع أساليب عمل الخير وتتعدد طرق أدائه وإنجازه، فيكون هناك أكثر من أسلوب لأداء العمل وأكثر من طريقة لإنجازه، فكيف يختار الإنسان طريقة على أخرى؟ وكيف يفضل أسلوبا على آخر؟ بعض الناس ينطلقون من حالة مزاجية، يختار الأسلوب حسب مزاجه، فإذا كان مزاجه باتجاه أسلوب معين فإنه يختاره. حينما نعود إلى التوجيهات الدينية الإسلامية، فإننا نجد فيها توجيها إلى أن ينطلق الإنسان في اختياره لأسلوب العمل من منطلق قيمي. من الناحية القيمية، كيف تختار هذا الأسلوب أو ذاك الأسلوب، وليس من ناحية مزاجية. مثلا عمل خير عباديا كان أو خدميا، فيه خدمة للآخرين، قد يكون بإمكانك أن تؤديه بشكل فردي، وبإمكانك أن تؤديه ضمن عمل جمعي. هو عمل خير، تستطيع أن تؤديه بهذه الطريقة أو تلك الطريقة، فكيف تختار أحد الأسلوبين؟ الشرع يوجهنا إلى أن نفضل العمل الجمعي. لو قمت بذلك العمل على المستوى الفردي فلك الثواب، ثواب العمل لك ما دام عمل خير، لكنك لو أديته ضمن عمل جمعي فإن الثواب يكون أكبر وأعظم. وكمثال على ذلك صلاة الجماعة، أنت تؤدي فرائض الصلاة اليومية، بإمكانك أن تؤدي الصلاة بمفردك، كما هو رأي المذهب الشيعي والمذهب المالكي وبعض فقهاء الأحناف، يرون أن أداء الصلاة، صلاة الفريضة، أداؤها جماعة سنة مؤكدة وليست واجبا عينيا. في المذهب الحنبلي وعند بعض فقهاء الأحناف أن أداء الصلاة، صلاة الفريضة في الجماعة، واجب، فرض عين على كل قادر عليها. لا يصح للإنسان المسلم أن يؤدي صلاته منفردا، صلاة الفريضة منفردا، ما دام قادرا على أدائها في الجماعة. هذا في رأي المذهب الحنبلي وبعض فقهاء الأحناف. وعندهم إذا أدى الإنسان فريضة الصلاة منفردا وكان يمكنه أن يؤديها جماعة فإنه يؤثم ويعزر ولا تقبل شهادته. بالنسبة للمذهب المالكي والمذهب الجعفري عندهم أن الصلاة في الجماعة سنة مؤكدة، يكون فيها ثواب الصلاة أكبر وأعظم للأحاديث الواردة عن رسول الله صلى الله عليه وآله وعن الأئمة عليهم السلام حول أرجحية الصلاة في الجماعة، وهو محل الشاهد في حديثنا. روى أبو سعيد الخدري عن رسول الله صلى الله عليه وآله أنه قال: صلاة الجماعة أفضل من صلاة الفرد 25 درجة. وعن أنس بن مالك عن رسول الله صلى الله عليه وآله أنه قال: صلاة الرجل في جماعة خير من صلاته في بيته 40 سنة. قيل: يا رسول الله، صلاة يوم؟ قال صلى الله عليه وآله: صلاة واحدة. إذن بإمكانك أن تؤدي الصلاة منفردا، وبإمكانك أن تؤديها جماعة، وبكلا الطريقتين تكون قد أديت الفرض الواجب في مذهبنا وعند الموالك، لكن هناك فرق في الثواب. ولذلك الأفضل أن تختار أسلوب الأداء الجمعي، يعني الصلاة في الجماعة. هذا مثال لاختلاف أسلوب أداء العمل. ومن الأمثلة مسألة إعلان عمل الخير أو سرية عمل الخير. إنسان يريد أن يعمل خير، عبادة من العبادات، عمل اجتماعي، مساعدة لمحتاجين، هل من الأفضل أن يجهر الإنسان بعمله أو أن يكون العمل سرا غير معلن؟ هل ينطلق الإنسان في ذلك من حالة مزاجية؟ كلا، القيم لها دور أيضا في تحديد هذا الأسلوب. الآية الكريمة تتحدث عن الإنفاق، أن الإنسان ينفق يتصدق. هل يكون إنفاقي علنا، الناس يعرفوا أني أعطيت أنفقت، أم أخفي إنفاقي؟ هناك أمران يجب مراعاتهما في هذه المسألة. الأمر الأول إحراز الإخلاص لله سبحانه وتعالى. أنت في أعمالك ينبغي أن تحرز الإخلاص، أن تنطلق في عملك من الإخلاص لله. طوبى لمن أخلص لله تعالى عمله، إن الله تعالى لا يقبل عمل المرائي، لا يقبل غير عمل المخلصين، نصوص كثيرة عندنا في هذا المجال. ولذلك باعثك نحو العمل، أنت لماذا تريد أن تعطي؟ لماذا تريد أن تنفق؟ لماذا تريد أن تصلي؟ يجب أن يكون الدافع لك هو طلب رضا الله سبحانه وتعالى، الإخلاص في العمل. هذا الأمر الأول. الحد الثاني، الأمر الثاني، مراعاة مشاعر الآخرين، مراعاة مشاعر الآخرين. إذا كان عطاؤك لمحتاجين، لفقراء، وإعلانك عن إعطائك لهم يجرح مشاعرهم، سبب لهم نوع من إظهار حاجتهم للمجتمع، تجي تقول قدام الناس تعطي هذا وأعطيت هذا، وتعطيهم قدام الآخرين وتعلن للآخرين، هذا إذا كان يسبب جرحا لمشاعرهم فيكون الإخفاء والإسرار أفضل. إذن إخفاء عمل الخير يساعد الإنسان على تعزيز حالة الإخلاص، وأيضا في بعض الموارد يكون حماية لمشاعر الآخرين. لكننا نجد في حالات أخرى أن إظهار عمل الخير هو نوع من التشجيع على عمل الخير في المجتمع. نحن نريد أن يتشجع الناس على عمل الخير، نحن نريد أن يندفع الناس لعمل الخير، وبالتالي الإعلان عن عمل الخير يخلق حالة التنافس في عمل الخير، يشجع الناس على عمل الخير. في مثل هذه الحالة إظهار عمل الخير أمر إيجابي، أمر جيد، بشرط أن لا يكون هو هدف. يعني أنا ما قمت بهذا العمل حتى الناس يروني أو يشاهدوني، وإنما في الأصل قمت بهذا العمل قربة إلى الله تعالى، لكن إذا الناس شافوني أقوم بهذا العمل هذا يشجعهم، وطبعا أنا بشر أرتاح إذا الناس شافوني أقوم بعمل الخير. هل هذا ينافي الإخلاص؟ هل هذا يقلل من الثواب؟ النصوص الدينية تقول لا. الآية الكريمة الله تعالى يقول إن تبدوا الصدقات فنعم ما هي، يعني هذا عمل طيب، إبداء الصدقة هذا أمر طيب وجميل، ليس أمرا سيئا. لماذا ليس أمرا سيئا؟ لأنه يخلق حالة التشجيع على الخير. في رواية جميلة عن زرارة قال سألت أبا جعفر الإمام محمد الباقر عليه السلام عن الرجل يعمل الشيء من الخير فيراه إنسان فيسره ذلك، يعني يسر أن الناس يشوفوه عمل الخير. قال الإمام لا بأس، ما في إشكال أن يسر أن الناس شافوه يعمل عمل الخير، هذا لا إشكال فيه. قال الإمام عليه السلام لا بأس، ما من أحد إلا وهو يحب أن يظهر له في الناس الخير، إذا لم يكن صنع ذلك لذلك. يعني هو ما سوى عمل الخير علشان الناس يشوفوه، هو سوى عمل الخير لله، لكن يرتاح كبشر أن الناس يشوفوه يعمل عمل الخير، هذا ما في منافاة للإخلاص، هذا لا يعتبر رياء، سواء كان في العبادة أو في الخدمة للناس. وخاصة نحن في هذا العصر العمل المؤسسي بالذات يحتاج إلى نوع من الشفافية، يحتاج إلى نوع من الإعلام حتى يقبل الناس عليه. ولذلك إذا أعلنت المؤسسات عن نشاطاتها، إذا أعلنت الجهات عن إنجازاتها، هذا ليس سيئا. بعض الناس يخلطون بين الأمرين، يعلنوا يتكلموا هذا نوع من الظهور والبروز والرياء، لا هذا ليس سيئا، هذا أمر أيضا جميل ومناسب، وخاصة حينما يأخذ هذا العنوان، عنوان التشجيع على الخير، عنوان الشفافية. بل المطلوب الآن من كل المؤسسات العاملة في المجتمع بمختلف أشكالها وألوانها أن تعلن عن نشاطها. كثير من الناس لا يعرفون الأنشطة الموجودة في المجتمع. حركة العمل التطوعي في المجتمع ينبغي أن تكون واضحة أمام المجتمع، لأنها تخلق أجواء مشجعة، لأنها تدفع الناس نحو هذه المؤسسات ونحو مثيلات هذه المؤسسات. هذا لا يعتبر رياء ولا يعتبر حب سمعة ولا ظهور، وإنما يعتبر خلق أجواء مشجعة ودافعة لعمل الخير. هكذا تلفتنا التوجيهات الدينية إلى أن إظهار عمل الخير في كثير من الموارد ما لم يكن منافيا للإخلاص وما لم يكن فيه جرح لمشاعر الطرف الآخر فإن ذلك أمر محمود وينبغي أن يتوجه الناس إليه. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا وإياكم لعمل الخير، وأن يجعلنا وإياكم من المشجعين على عمل الخير. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات، الأحياء منهم والأموات. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على نبينا محمد وآله الطاهرين.
استمعتم أيها الأكارم لخلاصة محاضرة لفضيلة الشيخ حسن الصفار، ونسألكم الدعاء.
والله الذي لا إله إلا هو الرحمن الرحيم الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر الخالق البارئ المصور القهار الوهاب الرزاق الفتاح العليم القابض الباسط الخافض الرافع المعز المذل السميع البصير الحكم العدل اللطيف الخبير الحليم العظيم الغفور الشكور العلي الكبير الحفيظ المقيت الحسيب.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. مستمعينا مستمعاتنا في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أهلا ومرحبا بحضراتكم، وأنتم برفقة إذاعة طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. أيها الأحبة، نعيش معا هذه اللحظات النورانية، نقترب شيئا فشيئا إلى موعد الأذان. أيها الأحبة، لنستحضر ونستذكر تلك المقامات السامية للرسول الأعظم وأهل بيته الأطهار عليهم أفضل صلوات المصلين، حيث كانوا يعيشون أوقات الصلاة. يقول جعفر بن علي القمي: كان النبي صلى الله عليه وآله وسلم إذا قام إلى الصلاة تربد وجهه خوفا من الله تعالى. وهذا هو الإمام علي عليه السلام يقول: ليخشع الرجل في صلاته، فإنه من خشع قلبه لله عز وجل خشعت جوارحه فلا يعبث بشيء. وفي كتاب بحار الأنوار للعلامة المجلسي يقول: كان أمير المؤمنين عليه السلام إذا أخذ في الوضوء يتغير وجهه من خيفة الله تعالى. وهذه سيدة نساء العالمين فاطمة الزهراء سلام الله عليها، كانت تنهج في الصلاة من خيفة الله تعالى، وهذا هو ديدن أئمة أهل البيت عليهم أفضل الصلاة والسلام. بالتأكيد أيها الإخوة والأخوات، فإن استذكار هذه الروايات قد تساعدنا بشكل كبير لاستحضار حالة الخشوع في الصلوات. وفقنا الله وإياكم، وجعلنا الله وإياكم من المؤمنين الذين هم في صلاتهم خاشعون. أحبتي الأفاضل، في هذه الدقائق ننصت معا خاشعين إلى تلاوة زاكية من أي ذكر البينات ونستقبل بها الأذان. نسألكم الدعاء.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وكذلك أوحينا إليك قرآنا عربيا لتنذر أم القرى ومن حولها وتنذر يوم الجمع لا ريب فيه فريق في الجنة وفريق في السعير. ولو شاء الله لجعلهم أمة واحدة ولكن يدخل من يشاء في رحمته والظالمون ما لهم ولي ولا نصير. أم اتخذوا من دونه أولياء فالله هو الولي وهو يحيي الموتى وهو على كل شيء قدير. وما اختلفتم فيه من شيء فحكمه إلى الله ذلكم الله رب عليه توكلت وإليه أنيب. فاطر السماوات والأرض جعل لكم من أنفسكم أزواجا ومن الأنعام أزواجا يذرأكم فيه. ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. له مقاليد السماوات والأرض يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر إنه بكل شيء عليم صدق الله العلي العظيم.
مستمعين الأفاضل، حان الآن موعد أذان المغرب حسب التوقيت الشرعي لمدينة طهران وضواحيها.
الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن عليا ولي الله أشهد أن علياً حجة الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح حي على خير العمل حي على الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله
بسم الله الرحمن الرحمن الرحيم اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا.
أمسى في سقم يتجرع بلوى يتقلب في غم وعذاب تتجاذبه الأرض. كم من عبد في كرب الموت وحشرجة الصدر وأنا في عافية من ذلك شكرا يا الله. فلك الحمد أيا رب ما لسواك المهر أحكيما لا تعجل مقتدرا لا تغلى اجعلني للنعم شكورا وجميلك لا أنسى.
السابعة مساء، هذه طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على المصطفى محمد وآله الطيبين الطاهرين. مستمعين الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حييكم أنا خالد العبدالله في نشرة خبرية مفصلة وأشرعها بالعناوين الرئيسية. مستشار قادة الثورة الإسلامية يؤكد أن إيران تحاول التوصل إلى اتفاق حقيقي وعادل. القوات اليمنية تستهدف مجددا حامل الطائرات الأمريكية ترومان بالصواريخ والمسيرات. ووصول أكثر من 20 شهيدا إلى مستشفيات القطاع خلال الساعات الماضية. وإلى التفاصيل، أهلا بكم. شدد مستشار قائد الثورة الإسلامية علي شامخاني على أن طهران تحاول التوصل لاتفاق حقيقي وعادل مع واشنطن. شامخاني أكد أن الاتفاق سيكون ميسرا إذا كان الجانب الأمريكي صادقا، مشيرا إلى وجود مقترحات جاهزة وقابلة للتنفيذ. إلى ذلك، اعتبر المتحدث باسم الخارجية الإيرانية إسماعيل بقائي المحادثات المقابلة